بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قوله تعالى: واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، عليكم السلام، أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم يبدأ المشهد الآخر المقابل. جيد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اللي تقدم عطفت عليها الآية اللاحقة واقترب الوعد الحق، يعني فتح يأجوج ومأجوج يمثل اقتراب الوعد الحق. طيب، واقترب الوعد، الذي يقترب هو متعلق الوعد، ما وعد به الموعودون أو المتوعدون، الوعد والوعيد. فالتعبير وهو شائع في اللغة العربية عن اقتراب متعلق الوعد باقتراب الوعد، والمراد اقتراب تحقق المتعلق، هذا شائع في لغة العرب كما هو واضح، وقد جرى القرآن الكريم على هذا الشيء الشائع الواضح، فلا داعي لإضافة كلام لا يضيف إلى المعنى شيئا بعد وضوح هذه الصياغة في اللغة العربية. واقترب تحقق الوعد الحق، لا معنى ولا داعي لهذه الإضافة، فإنه نزل بلغة العرب وبأعلى وأرقى مستويات تعبيرها. واقترب، انتبهوا يا اخوان للتعبير باقترب، صيغة افتعل، ما قال وقربنا الوعد الحق، ولا قال عز من قائل وقرب الوعد الحق. اقترب يفيد التجدد والحدوث، افتعل
يعني هو اقترب لذاته.
فكأن هذا الوعد مخلوق إلهي، إما ذو شعور فيقترب أو غير ذي شعور، طبعا الأصل الأول، أو غير ذي شعور فيقرب كآلة، فيكون محلا لوقوع الفعل، وينسب الفعل إلى محله كما تقول مات زيد، كما ينسب إلى فاعله، وعلى كلا التقديرين بحسب الأدب العربي يقال له فاعل، لكن الأصل في الفاعل أن يكون هو القائم بالعمل لا أن يكون محلا له. وافتعل تفيد التعمل، فاستخدم هنا التعبير الذي يستخدم لي الحي ذي الشعور الذي أغلب حاله ومصاديقه أنه فاعل بالشعور، لليوم الذي هو لا بلحاظ الزمان بل بلحاظ ما يقع فيه من أعمال. طيب، وما بعد ذلك اليوم، مو بس يوم القيامة، الوعد الحق هو مو القيامة فقط، القيامة وما بعدها من إعادتهم إلى آخره، والأقصى في ذلك هو دخول النيران نعوذ بالله أو دخول الجنة رزقنا الله وإياكم. ومن الواضح أن في أوصاف كلا الحالين أن مخلوقاتهما ذات شعور تطلع على الأفئدة. وهناك آيات عديدة تتحدث عن أن هذه النار كأنها كائن حي يفعل ضمن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ميزان. و جملة من الآيات الكريمة تدلل على أن أفعال النار كأنها أفعال مخلوق يفعل عن وعي واختيار والتفات ببركة ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك في طرف الجنة أيضا هذا موجود في القرآن الكريم. أقول يمكن أن يكون قوله تعالى واقترب الوعد الحق إشارة إلى أن الفعل أو على الأقل إشارة إلى أن هذا الذي وعدتم به واقع ضمن ميزان دقيق وحرقة دقيقة لا تصدر إلا من الحكيم الواعد الذي يفي بوعده ويقدر على الإتيان بما وعد وعدا ووعيدا بشكل دقيق لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بالدقة. إما لأن نفس ما سخره الله سبحانه وتعالى لذلك هو عنده قدرة على هذا العمل الشعوري أو لأنه محرك من ذي الشعور من الحكيم المطلق والقدير المطلق فهو كأنه صار حيا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقصان عما يقدره ويحركه محركه وهو الله سبحانه وتعالى. فصيغة اقترب وقلما رأيت أحد أشار لهذا المعنى يعني من المفسرين أو ربما لم أرى أحدا يعني في من رأيت لم أرى أحدا يعني.
الشيخ تقول أن هذه النشأة تسير إلى في الوقت محدود.
النشأة واضح أنها تسير إلى وقت محدود ومعين لكن أقول اقترب الوعد. الوعد صار بمعنى الموعود يعني أحداث يوم القيامة الجنة النار إلى آخره ما بعد يوم القيامة إلى انتهاء القضية والجزاء. فأنا أريد أن أقول أيا كان أسبغ عليه صفة ذي الشعور إما لأنه في تلك النشأة هو ذو شعور وإما لأنه محرك بالدقة المتناهية من ذي الشعور. الكلام فقط في صيغة اقترب. ليش اقترب مش قربة أو وقربنا الوعد الحق؟ اقترب للناس حسابهم. وين ما كنتوا أنتوا أتصور اقترب للناس حساب في بداية السورة.
جيد تعبير بالماضي وعبر هو
مو بس الماضي الماضي وصيغة افتعل. أحسنت. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. فإذا للفجاءة واضح. واضح جدا. خب بلحظ الآية السابقة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب هذا من أشراط الساعة. واقترب
هذا الوعد هو ما أشار إليه في سورة الكهف.
كيف؟
قوله عز وجل قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا في قضية أجوج ومأجوج. بعد أن بنى السد قال
لا شوفوا لا 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 اصبروا اصبروا يا أخي مو الكلام بعد ذلك اربطوا الآية جيد جيد وذاك أيضا ينتهي إلى يوم القيامة. قال واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واضح الحديث عما يحصل بعد أن يتحقق هذا الوعد الحق وهو لا يكون هذا إلا في القيامة مشاهد القيامة هذه بعد أكثر. إنكم وما تعبدون من دون الله والظاهر أنه إنكم نداؤهم في ذلك اليوم.
بس على سورة الكهف الله
بالي جيد. وعد ربه ما هو؟ يوم القيامة متى يتحقق؟ اي بس هنا ماذا يتكلم عن يأجوج ومأجوج؟ انتهينا من يأجوج ومأجوج، ده يتكلم عن الذين كفروا والذين آمنوا بعد ذلك، يعني ده يبين الفريقين في القيامة ما هو حالهم وما بعد القيامة. طبعا مو بس القيامة، بدايته يوم القيامة. وإلا المشهد واضح، لو تصبرون إلى أن يتم المشهد واضح جدا أن الحديث عن يوم القيامة وما بعدها إلى نهاية المطاف. وهذه خاتمة للصورة بشكل، يعني طبعا بعد ما وصلنا إلى الخاتمة النهائية، لكن بداية خاتمة الصورة في إشارة واضحة إلى أن ما بدأ به في الصورة هو الذي انتهي إليه في الصورة، وهو بناء العقائد كلها على التوحيد والمعاد. واقترب الوعد الحق، يعني اليوم الموعود، جيد، فإذا هي شاخصة، فإذا خب للفجاءة واضح والتفريع واضح بالفاء،
من تقييد الوعد بالحق أقول
بعد واضح الوعد الحق، الوعد الذي لا بد وأنه سيتحقق لأنه وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الحق حق. بالي الوعد الحق بما لا عندنا عند أهل الإيمان مفروع عنه، لكن الحديث عن أهل الكفر، والآن يخاطبهم في بداية بعثة النبي. قلنا من السابق أن هذه الصورة صورة مكية، يحدثهم عن اقتراب الوعد الحق بلحاظ ما سيحدث في المستقبل، وهم أساسا ما اعتقدوا بهذا القرآن، لا أقل لم يبرزوا إقرارهم وإذعانهم وإن استيقنتها أنفسهم. فالحديث مع هؤلاء بالدرجة الأولى، الوعود الباطلة ممن؟ يعني من الآخرين. خب من الآخرين مشركو قريش ما كان عندهم أحد يعدهم بشيء، هم صنعوا هذه الأصنام، ما كانوا لا يعبدون لا فرعون يعدهم ولا نمرود يعدهم ولا ما أدري. واضح جدا يريد أن يقول بأن هذا الوعد وعد حق. فإذا هي شاخصة أبصار، الشخوص هو النظر من دون طرف العين، وهذا لا يكون إلا تحديقا للأمر الذي يعني ويهم الناظر جدا ويكون مدهوشا له. قال الراغب وعالبا وغالبا ما يستخدم في المخوف، أنا ما شفت هالشيء، يعني مستخدم هو في المخوف أو في المحبوب، فإن واحد من مصادقه البارزة بلا شك. فالشخوص هو النظر بتحديق لا يتخلله رف العين وإغماض العين، وهذا إنما يكون لمزيد من الاهتمام ومزيد من التحديق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، واضح جدا. ليش شاخصة؟ كانوا يكذبون بهذا من قبل، وهم علموا عندما قبضت أرواحهم أن وعد الله حق وأن محمد صلى الله عليه وقوله حق وإلى، لكن هذا لا يكفي لكي يعتبروا أن المشهد مشهد طبيعي، هم ينتظرون المصير المحتوم الذي وعدوا به والوعيد الذي أوعدوا به. ومن هنا يقولون يا ويلنا، الدعاء بالويل والثبور بعد واضح ما يحتاج. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا مما يرون، وبعد مشاهد القيامة في الجملة معلومة فيما يرتبط بالبصر هم شاخصون، فيما يرتبط باللسان بعد النداء الذي ينطلق يا ويلنا، الدعاء بالويل والثبور وعظائم وجرائر الأمور، قد كنا في غفلة من هذا. وين كانوا في غفلة من هذا؟ الله، الصحيح يا إخوان أنهم كانوا في غفلة من هذا في الدنيا، عندما كانوا في الدنيا كانوا في غفلة، مع أنه ليس جميعهم كان في غفلة بمعنى عدم الوعي والشعور، قسم كانوا جاحدين حقيقيين، هؤلاء كانوا حقيقة في غفلة، وقسم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عتوا وظلما. أمثال هؤلاء عملا على مستوى السعي والعمل كانوا في غفلة، ولو أنهم كانوا هم ملتفتين إلى حقانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيصح للعاصي أيضا كتارك الصلاة مثلا أن يقول قد كنت في غفلة من هذا، من جزاء تارك الصلاة يوم القيامة، مع أنه يعلم وهو مسلم ويقر ويذعن وإلا لكفر. يصح أن يقول قد كنت في غفلة من هذا. هذا احتمال يا إخوان. واحتمال آخر أن يكون كل الكافرين في غفلة من هذا، مو بس هم، هم والمؤمنون أيضا، باعتبار أنه ليس من رأى كمن قد سمع. مهما سمعنا عن عظائم يوم القيامة، الإنسان يبقى في غفلة إلى أن يرى، سوى بعض الناس الكملين الذين هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها. وهذا فريق نادر الوجود، أعز من الكبريت الأحمر في الكون. فيكون نداء الكافرين قد كنا في غفلة من هذا، حتى من كان يعلم بيوم القيامة منهم، لأن التوصيف مهما كان ليس كالرؤية والمشاهدة، من جرائر ما يحصل للإنسان مما يشاهده بالفعل. وهذا في الحالة النفسية للإنسان واضح يا إخوان. أنتم لطالما مثلا سمعتم قصة نبي من الأنبياء، مع أن ما يشاهد ممثلا أقل بكثير من واقع الأنبياء ومن واقع قصة الأنبياء، يحصل للإنسان من التأثر الشيء الكثير، وكأنه كان يسمع ولا يحس، الآن يسمع ويحس. فكيف بالمشهد الحق الذي يعني المصير النهائي لهؤلاء الكافرين خذلهم الله؟ فمن الواضح جدا أن أي شيء وصف لهم، خصوصا أنه مقرون بالإعراض ومقرون بترك العمل بمقتضياته، فهو غاية الغفلة حتى لو كانوا موقنين به، إلا أن جحدهم له يكفي في توصيفهم هذا الوصف بشكل واضح. بالي بالي البرزخ، أين البرزخ وعرصاته سواء في الطرفين من يوم القيامة؟ فالفرق عظيم والبول شاسع بينهما. وإلا أصل حقانية رسول الله صلى الله عليه وآله في سكرات الموت هم يطلعون عليها، من لم يكن قد اطلع. أما من كان متيقنا وجاحدا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فذاك كان يعلم حتى في الدنيا، ولكن الكل في غفلة بلحاظ ما يشاهد الآن.
شيخنا الولد حتى بعد الموت
الناس نيام، أي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، فإذا هي شاخصة. الجملة الإسمية هم تفيد شيء واضح من الفجاءة والتعجب الشديد. فإذا هي مباشرة بلا فاصل، لم يستعمل فعلا يدل على الحدوث أو التجدد، كأنها هي شاخصة من قبل وظهرت الآن إلى هذا الحد. يعني الانفعال لا ينتظر تأملا ولا تحسبا ولا تفكرا أبدا، ظهرت الحقيقة كاملة. أبصار الذين كفروا يا ويلنا، إذن لديهم أبصار لا تغمض أصلا، ولديهم أيضا ألسنة تنطق بأي شيء. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بعد أي شيء يصفون وأيه لا يصفون، ما في شيء بعد يحتاج إلى وصف. ليش ما يحتاج إلى وصف؟ لأن الكل يشاهدون نفس المشهد، ما في واحد خفي عنه شيء، حتى واحد يوصف لواحد، فالكل يرون نفس الشيء وهو حاضر أمامهم. من هنا أشير إليه باسم الإشارة الذي يستعمل للحاضر، قد كنا في غفلة من هذا، بس غفلة، بل كنا ظالمين، بل إضراب وبيان لنتاج الغفلة. الغفلة هي التي بعثت فيهم عدم العمل بمقتضيات ما كان ينبغي أن يعملوا عندما كانوا ينبههم أنبياء الله ورسله ولم يتنبهوا. غفلتهم ونومهم وسباتهم العميق هو الذي جعلهم يعملون بمقتضيات معاكسة لمقتضى هذا اليوم الذي وصف لهم وأخبروا به عندما ابتعث إليهم نبيهم. بل ترقي، وقد يقال إضراب أيضا، بل كنا ظالمين، فإن الغافل النائم هو الذي لم يعمل بمقتضيات ما يستدعيه هذا اليوم. نحن ليس فقط لم نعمل بمقتضيات، لم نصلي، لم نصم، لم لم لم، بل عملنا بالعكس، قتلنا أنبياء الله، حاربنا المؤمنين إلى 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 آخره، بل كنا ظالمين. فإذا كانت إضرابا فهي تفيد هذا المعنى، وإذا كانت ترقيا فهي تفيد الظلم في الأفعال والتروك، يعني في ترك العمل بمقتضيات الإيمان وفي العمل بمقتضيات الكفر على المقلب الآخر، ولا يبعد هذا الثاني، يعني أن تكون شامل الأمرين معا. فإن الغافل نائم قد يلتمس له شيء من العذر، لأن الغافل بطبيعته بمستوى من المستويات عقلا وعقلائيا بل وفي الأديان أيضا الجاري على مقتضيات العدالة يتصور فيه أن يكون له عذر، يبحث يلتمس له عذر. لكن غفلتنا سنخ غفلة كانت مقرونة بالظلم، غفلة وعي وليست غفلة نسيان أو نوم تحتمل الأعذار. وهنا يبرز الترقي بشكل واضح. الآن يأتي النداء، هم شخصت أبصارهم ونطقت، أكثر من هذا شو بعد عندهم يقولون؟ في أقوال نقلها عنهم القرآن الكريم في مشاهد القيامة، تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تقطع الأسباب بينهم، ذهول بعضهم عن البعض الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، إلى آخره، مشاهد عظيمة وكثيرة جدا، سواء إرهاصات القيامة أو نفس القيامة. لكن هنا يأتي النداء الإلهي، وكأنه نداء لهم في ذلك اليوم بحسب ظاهر الآية، بعد أن يحصل كل هذا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الحصب ما يلقى في النار لإشعالها، وقيل الحصب بمعنى الحطب، ولكن بعد مراجعة كتب اللغة بشكل دقيق الظاهر أن هذا اشتباه التعبير. الحصب هو كل ما يلقى في النار ويزجرها، سواء كان حطب أو نفط أو أي شيء. وقرئت حطب في بعض القراءات، وربما قيل بأن العرب قد تحذف ألفها فتلفظها صاد، لكن الأصح أن الحطب لا تقرأ حصب، وأن الحصب هو كل ما يلقى في النار فيسجر، فيسجرها، فيكون باعثا لإسجارها وحماوتها. إنكم أيها الكافرون وما تعبدون من دون الله، ليش تعبدون دائما من دون الله في الآيات؟ لأن من أمرنا الله سبحانه وتعالى بالخضوع له وإطاعته، إما أن هذا لا يقال له عبادة أصلا، أو على ظاهر كلمات اللغويين كل خضوع عبادة، خصوصا إذا كان الخضوع خضوعا عظيما، أو تكون العبادة في الحقيقة ليس للمخضوع له، بل لمن أخضع له على وجه الحقيقة، وهو من أمتثل أمره في الخضوع. يعني خضوع الولد لوالده عن أمر الله هو في الحقيقة عبادة للآمر وليست عبادة للأب. خضوع الزوجة لزوجها، خضوع العبد لسيده، إذا كان على قاعدة الإيمان فهو عبادة لله وليس عبادة للسيد. وهذا مؤيده في الروايات كثير يا إخوان، حتى بلغ في الحديث الشريف من أصغى إلى ناطق مو سمعه اتفاقا أو استمع إليه هكذا عابرا، بل من أصغى إليه وكأنه على سبيل التقبل منه فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، فيكون حقيقة المعبود هو الله. ولذلك ربما قيل، ربما أنا لا أحسم الأمر يا إخوان، بأن الخضوع ليس عبادة، وإنما يكون العبادة هو الخضوع لمن يتأله له فقط. فيكون هذا ليس لم يعبدوا آدم، ولا أن يعقوب عبد يوسف على نبينا وآله وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. هذه نظرية. النظرية الأخرى أن لا، هذا كله عبادة، لكن هناك عبادة بالذات وهناك عبادة بالعرض. إذا كان المعبود يعبد بالعرض فالمعبود الحقيقي هو المعبود بالذات، ليس هذا الذي عبد بالعرض. وإذا كان المعبود المخضوع له يعبد بالذات لا يعبد بالعرض، إما أن عابده يعتقد ألوهيته فيعبده، أو أن عابده هو الذي اخترع عبوديته، لم يؤمر بالخضوع له من الله سبحانه وتعالى، ولو كان يعبده على سبيل ليقربون إلى الله زلفى، أو نستمطرها فتمطرنا، مع الاعتقاد بأن الخالق والمدبر للعلو هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أيضا لا يعبدون الله لأنهم لم يعبدوا الله بالذات في عبادتهم وخضوعهم لأصنامهم لكواكبهم لي إلى آخره. فإما طاعة الرسل والأنبياء والآباء في حدود الشرع المقدس والزوجة للزوج وإلى ما هنالك لا يسمى عبادة أصلا كما هو الأرجح لعله، وإما على ظاهر اللغة أن كل خاضع لمخضوع له فهو عابد له، خصوصا غاية الخضوع كما عبر بعض اللغويين، بعض اللغويين أصلا أو أكثرهم عبروا بمطلق الخضوع. فإذا بنينا على ظاهر اللغة فليكن هذا عبادة، ولكن العبادة الحقيقية لله حينئذ وليست لهؤلاء. فلا يكون هذا من الشرك في شيء على الإطلاق. قولوا هي عبادة بالمعنى الأعم حينئذ وليست عبادة بالمعنى الأخص، وتكون العبادة الحقيقية لمن أمرني بالسجود، لمن أمر الملائكة بالسجود، لمن أمر يعقوب بالسجود، لمن أمر الزوجة بالخضوع والعبد بتمام الخضوع لسيده ومالكه الاعتباري طبعا. فيكون كل هذا في الحقيقة امتثالا لأمر الله وخضوع لله. انتبهوا يا إخوان، فلا تعود العبادة بهذا المعنى الواسع ميزانا للشرك والتوحيد، تصبح العبادة بالذات هي ميزان الشرك والتوحيد. هسه هذا خلوه مفتوح، أنا لا أرجح هذا المعنى الثاني، لكن تؤيده ظواهر كلمات اللغويين في تعريف العبادة. وإلا فالصحيح والحقيق بالاتباع بعد استقراء الآيات القرآنية الكريمة أن الذي يعبد هو الإله فقط، والإله مو بمعنى المعبود كما يقول بعض الجهلة أن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، بل الله والإله في استخدام القرآن الكريم هو للمستجمع لجميع صفات الجمال والجلال، هو الخالق وهو المدبر، وإلا فحصرهم كلمة إله بمعبود وكلمة رب بمدبر وخالق لا تستقيم أصلا مع الآيات القرآنية، ولو كان هذا صحيحا لما صح دليل التمانع في القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا الخالق والمدبر إلى آخره، كما يقول هؤلاء الجهلة أن المشركين من أمم الأنبياء وأمة نبينا صلى الله عليه وآله كانوا يعتقدون أن كل هذه لله، وأن الأصنام والمعبودات ما كان إلها في الكون أي تدبير، فقط تقرب إلى الله زلفى، تشفع إلى الله سبحانه وتعالى. فليش ما يلزم حينئذ لا فساد في السماء ولا في الأرض، لأن الخالق والمدبر لا يحصل تمانع في الخلق والتدبير، بل صريح الآية، أنا ما أدري ذولا كيف انتقوا من القرآن، صريح الآية الكريمة: ولذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض. واضح جدا أنه باسم الإله يخلق ويدبر. نعم، الرب أخص مطلقا، ولسنا بصدد البحث التفصيل عن المصطلحات، وهي من التعابير الشائعة في القرآن سواء إله أو رب. الرب هو المدبر، فالإله في مقام التدبير فقط، عندما تحصر القضية بالتدبير يقال له رب، وعندما تكون القضية مربوطة بكل شيء من خلق وتجدد خلق وإلى آخره يعبر بالإله. وهذا على كل حال شائع استخدامه في القرآن وليس محل كلامنا، وإن كان هذا يا إخوان من المفاتيح الأساسية والرئيسية للبحث مع الوهابية وابن تيمية، هذا من المفاتيح الأساسية، أساس فكرتهم في تكفير المسلمين ورمي المسلمين بالشرك هو الخطأ في موازين التوحيد والشرك، وأساس الخطأ عندهم في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتفسيرهم توحيد الألوهية، وهذا جهل عظيم بالتوحيد يا أخوان. أن تفسر لا إله يعني لا معبود إلا الله، وأن الذي طلب من الناس حتى يسلموا هو هذه الكلمة بهذا المعنى لا معبود إلا الله. الآن إذا الرجل مو مشرك دهري لا يعتقد أصلا بوجود الله وقال لا إله يعني لا معبود إلا الله بحسب ما يفسرون، هل هذا يقبل إسلامه بها المقدار إذا فسر أن لا إله يعني لا معبودة مش لا خالق؟ قطعا لا يقبل إسلامه ولا يعد مسلما كما هو واضح. صحيح أيضا أن من قال لا إله بمعنى لا خالق إلا الله وعبد بالذات من دون الله أو اعتقد بوجود آلهة صغار أيضا لا تقبل منه، فنحن لا نقول بالعكس، نقول بالأعم كما هو واضح. ها؟ لو كان فيهما آلهة إلا واضح واضح، لا إله نفي أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى عن غير الله سبحانه وتعالى، هذا واضح، وهذا يبدأ بتوحيد الذات مو يبدأ بتوحيد العبادة كما هم يقولون، وتوحيد الذات هو الذي يلازمه بعد ذلك توحيد الصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد التدبير والربوبية وتوحيد العبادة، هذه ملازمات لتوحيد الذات، فالأساس من توحيد الذات، وتوحيد الذات بشكل كامل هو الذي يفضي إلى هذه التوحيدات، ليست شيئا آخر أساسا، هذه لوازم التوحيد وليست توحيدا مستقلا في مقابل توحيد الذات، وتمام البحث في محله.
شيخنا في قصة السامري هذا إلهك الذي غلبت عليه عابدا.
بالي
يعني يعبر عن العبد
بأنه
إله عابدا.
بالي 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 ليش؟ لأنه عبده من دون الله وانقطعت السلسلة عنده.
يعني مو ليقربه عند الله.
حتى إذا ليقربه بحسب ادعائه، وإلا لم يأخذ أمرا من الله، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى، ولم يقبل كلام الله، ولم يقبل نبي الله، بل هو اخترعه معبودا. حتى لو ادعى أنه يقربه إلى الله زلفى، هذا لا يكفي لصيرورته في مقابل من دون الله، يبقى من دون الله. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.